أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم وفي رواية تطوعا. وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب العظيم وهو باب صلاة التطوع، وقد كان لي حديث إبان الحديث عن أوله عن فضل صلاة التطوع، وأن المسلم الموفق من يزداد من الخير وأن يتقدم في مراضي الله سبحانه وتعالى، ولا أعظم بعد الشهادتين من الصلاة كفرض وهو القيام بها الصلوات الخمس، ثم يزداد العبد بعد ذلك من النوافل. وقد عطرنا الأسماع هنا بقراءة 5 فوائد ذكرها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فوائد الإكثار بل ولزوم صلاة التطوع، وقد ذكر منها رحمه الله تعالى أنها سبب في دخول الجنة والعلو في منازلها، أخذا من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال سل قال أسألك مرافقتك في الجنة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه كما قال أهل العلم سأل 3 في طلب واحد، سأل الجنة وسأل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وسأل مرافقته في تلك المنزلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال لا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فالله الله يا أخي، لا تحرم نفسك الخير ما دام أن الله عز وجل أعطاك مهلة في العمر وطولا في الأجل. الله الله يا أخي، استثمر وقتك في طاعة الله عز وجل. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده طول عمره إلا خيرا. هذا هو المؤمن الموفق، يزداد عمره ويزداد من الأعمال الصالحة، وهي كما قلنا سبب في علوك وارتفاعك في منازل الجنة لتصل إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس خاصا بربيعة بن كعب رضي الله عنه، ولكن هو للأمة بعد ذلك أن يحرص كل منا. وصلاة التطوع كما قال أهل العلم منها ما هو محدد، يعني كما هنا مثلا في السنن الرواتب، وكما له سبب مثل تحية المسجد ونحو ذلك، وهناك النوافل المطلقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك كان سلفنا رحمهم الله يحرصون على الإكثار من الصلوات. يدخل واحد المغرب ويجلس يصلي إلى أن يؤذن العشاء، بعد العشاء يجلس يصلي ما كتب الله له، يعني في غير أوقات النهي. ولذلك وقد ذكرت في هذا المجلس أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عن إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وهذا قد ثبت عنه. فعلى كل حال أيها الإخوة الإنسان يحرص. فيقول سماحته إنها سبب في زيادة درجات. الأمر الثاني سبب في زيادة الإيمان وفي القرب من الله تبارك وتعالى. لا شك أن الذي يحيا في الصلاة وفي العبادة هذا ينعم بخير تعجز العبارة عن وصفه كما يقول ابن القيم رحمه الله. أيضا تكمل النقص، ونحن ولا شك بشر ومعرضون للنقص في صلاتنا، فمما يكمل به ويسد به الخلل هذه النوافل إلى غير ذلك مما ذكره سماحته رحمه الله تعالى. معنا اليوم حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. حفظ رضي الله عنه هذه 10 إما من وصيته عليه الصلاة والسلام، قد يكون أوصاه يا ابن عمر احرص على كذا وكذا، وقد يكون حفظها لما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أخته حفصة رضي الله عنها، قد يكون رأى ذلك في المسجد أو في غير ذلك، وإن كان الغالب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل النافلة في بيته، وهو القائل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المهم أنه حفظ، وهذا يدل على التثبت وعلى التأكيد في الرواية رضي الله عنه وارضاه. ذكر هنا 10 ركعات، قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين في بيت بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. هنا نص على أن المغرب والعشاء في بيته، يمكن هذا ما حفظه رضي الله عنه، وهو هناك من روى أيضا أنه كان يصلي البواقي في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد يصليها في المسجد لعارض أو لأمر معين يخشى أن يفوت فقطها، المهم أنه ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم. قال وركعتين قبل الصبح، يعني قبل الفجر ركعت، هذه 10 ركعات. قال وفي رواية قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، هذا سنتكلم عنها إن شاء الله إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل في باب صلاة الجمعة، أن ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعد الجمعة التي بعدها، الذي دلت عليه السنة باختصار أنه إن كان في المسجد صلى 4 ركعتين ركعتين، وأنه إن صلاها في بيته صلاها 2 ركعتين. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج لو إنسان أراد أن يزيد يزيد، لكن احنا نتكلم عن السنة وعن التمسك بالسنة. إن صليتها في المسجد فصلها 4 ركعتين ركعتين بعد صلاة الجمعة، إن صليتها في بيتك فصلها 2 ركعتين. ومن الأدلة هذه الرواية الآن عندنا صحيحة، قال وفي رواية لهما يعني عند الشيخين قال وركعتين بعد الجمعة في بيته عليه الصلاة والسلام. قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين، يعني إذا أذن الفجر طلع الفجر يصلي عليه الصلاة والسلام السنة وركعتا الفجر وهما خفيفتان، كما سيأتي إن شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن، يعني كانت خفيفة كان لا يطيل فيهما عليه الصلاة والسلام، وسنقرأ ماذا كان يقرأ فيهما. قال وعن عائشة رضي الله عنها، هنا الآن رواية عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة، يعني أن هذه تسمى السنة الرواتب، وقبل حديث ابن عمر 10. ففي حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني 2 بعد، وكان يصلي 4 يعني 2 ركعتين. فهنا في حديث عائشة وسيأتينا في حديث أم سلمة أنه من صلى لله 12 ركعة في يوم بني له بيت في الجنة. الله أكبر، هذا فضل عظيم أيها الإخوة، والله لا يفرط فيه إلا إنسان محروم، هذا هو المحروم حقا. ولذلك يعني ذكرت في هذا المجلس عدة مرات قول بعض أهل العلم ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل، هذا هو المحروم. يعني إنسان يقرأ الآن ويعرف، وهذه الأحاديث أنا أعرف أنها لا تخفى على الشريف علم الجميع والله الحمد، لكن نحن من باب التذاكر ومن باب التأكيد والتواصي على الخير يقف الإنسان كذا لا سنن، ويأتي دائما للأسف متأخر عن الصلاة، وإذا صلى طلع بسرعة كأن الدنيا يا أخي خرج منها أهلها ولم يجمعوا ما فيها ولم يدركوا حظهم منها. ثم أيضا تستعيب هذا الأمر من أناس الله الحمد كبروا في السن، تجد بعضهم يعني كما يقول بعض السلف أصبتم بالشباب فما تأسفتم، إنسان وصل 30 من عمره، إنسان وصل 40، ولذلك في تقصير في غفلة، بل بعضهم وصل 50، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، بل بعضهم وصل 60، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه يا أبناء 60 أنتم على معترك المنايا، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70؟ الإنسان أيها الإخوة يعني ينشط، هذا هو المحروم. أما كل إنسان وللأسف حديث الشباب بل ها الكبار وللأسف دائم كم هذا وكم يكسب وتدخل في العقار وتدخل في أسهم، أنا ما أقول حرام، بع واشتر، الحلال حلال والحرام حرام، أنا ما لا نمنعك ولا نقول كن فقيرا عالة على الناس، لكن تصبح وتمسي على الدينار والدرهم، تصبح وتمسي على لعاعة الدنيا، لا يا أخي. المحروم حقا كما قال بعض أهل العلم من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل، هذا هو المحروم. تجد مسكين يلهث ضايع وقته مشتت، ما له لا ترتيب ولا صلوات ولا نوافل. أيها الإخوة الإنسان يعني ينتبه لنفسه في هذا المجال وفي غيره والله المستعان. المهم قالت وعنها رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. نعم ركعتي الفجر السنة ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها هي والوتر لا حضرا ولا سفرا، حتى وهو مسافر، مع أنه من هدي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه لا يصلي السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر. فهذا يدلك أخي المسلم على وجوب العناية بها، وأنه ينبغي أن تحرص تؤدي هذه السنة ركعتي الفجر. ولذلك في الحديث الآخر قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله، بالله عليك يعني أفي كلام أبين وأوضح من كلامه عليه الصلاة والسلام؟ خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، ماذا يوجد على الدنيا؟ لا يوجد الملايين والعقار والنساء ويوجد كل شيء، ركعتا الفجر نسأل الله لهداية الجميع والعمل والتطبيق خير منها الدنيا هذه وما عليها. أيها الإخوة هذا الذي يجب يعني أن ننصح به الناس وأن نوجه به أنفسنا قبل الآخرين، ثم من تحت أيدينا، عندنا أزواج وعندنا أولاد وعندنا أقارب وأرحام والناس عموما، يجب يا أخي أن تظهر لهم هذه المعاني العظيمة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من الدنيا وما فيها، لا هو والله قال العلماء ولا قال فلان وعلان، هذا كلام سيد الأولين والآخرين، سيد الخلق بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. فالله الله أيها الإخوة نحرص على هذا الخير، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهنا فيه تأكيد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها صلاة 12 ركعة، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. فاللهم لك الحمد، الإنسان يصليها وكل يوم بيت في الجنة، أو كل يوم بيت في الجنة، ما أعظمها البيوت وما أكثرها، هذه ما هي بيوت دنيا، هذه بيوت في الجنة، هذه بيوت قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي وغيرها من نعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فنعم هذه بيوت، وكم هالبيوت هذه وكم عددها، لا إله إلا الله، هذه في علم الله. فأنت يا أخي قدم للآخرة، قدم ما تجني حصاده في الجنة، هذا هو الذي تجنيه بعد هداية الله وتوفيقه والله المستعان. هذا الحديث أيها الإخوة مع حديث عائشة، بعض أهل العلم قالوا إن قاعدة أهل السنة والجماعة وقاعدة العلماء الجمع بين الأحاديث. قالوا حديث ابن عمر فيه 10، حديث عائشة وحديث أم حبيبة فيه 12 ركعة. فقالوا إن هذا محمول على أحد أمرين، إما أن يقال إن حديث عائشة وحديث أم حبيبة جاءنا بزيادة فنعمل بهذه الزيادة ولا نفرط فيها ولا نتركها 12 ركعة ونحصل على بيت في الجنة. القول الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان لظرف، لعارض، لعلة به عليه الصلاة والسلام من مرض أو غير ذلك مثلا، أنه كان يقتصر على 10 ركعة، على 10 ركعات فقط. لكن القول الأول هو الصحيح أن نجمع بين هذا وهذا. حديث ابن عمر أخبرنا 10 ركعات، وحديث عائشة وأم حبيبة أفدنا منه 12 ركعة، وهذا هو الراجح والله أعلم. قال وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا يعني بيان لما سبق، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، هذا واضح. قال وللخمسة عنها، يعني عن أم حبيبة رضي الله عنها، من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. هذا يعني ليس من السنة الرواتب، هذه من النوافل التطوعية، أنك تصلي 4 ركعتين ركعتين وبعد الظهر أيضا 4 ركعتين ركعتين تصليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار، هذا فضل عظيم أيها الإخوة، ولا يفرط فيه الحقيقة إلا محروم إلا خاسر، هذا هو الخسران وهذا هو الحرمان، من يفوت هذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمه الله على النار، فهنيئا لمن وفق لذلك وأعين عليه. نعم نسمع.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وعن عبد الله بن المغفل ابن المغفل
ابن مغفل
المزني،
والله يعني هو جاء في بعض يعني التراجم ابن المغفل، لكن الصحيح أنه بدون أل، المشهور أنه بدون أل، عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، هذا من مزينة وهي قبيلة معروفة هنا في الحجاز، لها منازل قريبة من المدينة ومنازل كذلك يعني في منطقة الحجاز، وبعضها أيضا في منطقة القصيم يوجد أيضا لها منازل هناك، والله المستعان. نعم هذه قبيلة مزينة.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مغفل ابن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعة. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي 2 ركعة بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث وما سبق في حديث يعني 4 بعد الظهر هذه من السنن العامة، ليست من السنن الرواتب، ولكن المسلم يحرص عليها. في الحديث السابق حديث ابن عمر قال رحم الله امرأ صلى، لا في قال وللخمسة من حديث أم حبيبة من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها، هي السنن الراتبة 2 ركعة فقط بعدها، لكن تزيد أيضا 2 ركعة، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار. وأيضا من السنن وإن لم تكن من الرواتب وينبغي للمسلم أن يحرص عليها ما جاء في حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح، قال سماحة والدنا الشيخ بن باز سنده جيد وقد حسنه جماعة من أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. قال أهل العلم من صلى هذه الأربع ركعتين ركعتين حظي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك: يا من تصلي تأتي مبكرا إلى المسجد، أو تصلي في بيتك ثم تأتي إلى المسجد وتدرك عاد يعني بداية الصلاة، يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، أفأنت في غنى عن ذلك؟ لا والله، والله كلنا في أمس الحاجة أن تدركنا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب نيل رحمة الله عز وجل أن تحظى بهذه الدعوة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لك رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، وقد دلت السنة أيضا على أنها تصلى أيضا قبل العصر، فقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا. فهو عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو وهو أيضا يمتثل ويطبق، هم يعني يدعو للآخرين وهو لا يعمل، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا كان يصلي. وجاء في رواية أخرى بسند حسن أنه ربما صلى ركعتين قبل العصر، صلى ركعتين وصلى أربعا. فأنت أيها المسلم أين موقعك؟ أين نصيبك من هذه الفضائل؟ أيضا من السنن، وإن لم تكن من السنن رواتب، صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب يعني بعد الأذان، وقد دلت السنة على هذا قولا منه صلى الله عليه وسلم، وفعلا منه صلى الله عليه وسلم، وفعلا من الصحابة رضي الله عنهم بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله هذه كلها تأكيدات على أنك تصلي هاتين ركعتين. وبعض العوام يستنكر أنك أنت مثلا جيت قبل المغرب وأذن المؤذن ثم قمت تصلي ركعتين، يقول لماذا تصلي ركعتين؟ يا أخي هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وفعلا من الصحابة مع رؤيته صلى الله عليه وسلم لهم. ففي حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، هذا أمر، هذا ظاهره الوجوب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء فالحمد لله. لو أنه ما قال لمن شاء هذا خلاص دلت على أنها واجبة كما يقول بعض أهل العلم أنها ستكون واجبة، لكن عليه الصلاة والسلام قال لمن شاء. قال هناك راهية أن يتخذها الناس سنة، سنة يعني طريقة لازمة ويتبعوها، لكن على الأقل بقي على أنها سنة وأنك تحرص عليها. وأيضا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، حتى في غير المغرب. أنت مثلا جيت قبل العشاء وتسننت وجلست، أذن المؤذن، انتهيت وتابعت إلى آخره، قم وصلي ركعتين. كذلك الظهر، الظهر عاد فيها السنن الرواتب واللحم، لكن الذي أقصده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. كذلك العصر فيها رحم الله امرأ، والفجر فيها الركعتان. طيب، قال وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، إذن هذاك من قوله وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. قال ولمسلم، وهذا من فعل الصحابة، قال ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، يعني إذا أذن المغرب غربت الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، لأنها هي سنة، هي ليست واجبة بحيث يؤمرون. لكن إذن الصحابة رضي الله عنهم من أين فعلوها؟ فعلوها من تلقاء أنفسهم؟ لا، حاشا وكلا، ما فعلوها إلا لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي السنة. فعلى كل حال دلت على هذه كما قلت القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة بمرأة منه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم،
كان في أسئلة نتوقف لأن في كلام كثير حول ركعتي الفجر وبعض الأحكام، نتوقف عند هذا الحد أيها الإخوة، ونكمل إن شاء الله غدا ما يتيسر يعني من الأحكام. هذا الأخ يسأل، أقول هذا الأخ يسأل عن رجل توفي ويعني كان لا يصلي أو عنده تقصير أو نحو ذلك، هل يعتمر عنه؟ وأنه يعني قال إن سأتوب إلى الله وبلي بأمراض ونحو ذلك. أنا أقول يا أخي نحن لا نفتش عن الناس، لعله كان يصلي في البيت، ما دام من الرجل على الشهادتين وأن الرجل على خير وهو ينوي الخير وسيعلن التوبة، ويعني يمكن أنه كان يصلي في بيته، يعني وإن كان هذا خطأ وخلاف السنة. الصلاة في المساجد، صلاة الجماعة واجبة على الراجح، وهذا الذي دل عليه الدليل من القرآن والسنة، أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، والأدلة على كل حال على وجوب صلاة الجماعة كثيرة. لكن المهم أنا أقول لله الحمد، لو أردت أن تعتمر عنه وتدعو له بالمغفرة والرحمة هذا أمر، أما إذا كان ثبت لا يصلي لا في بيت ولا في خارج بيت فهذا عاد يعني يسأل عنه والله أعلم. هذا يقول إن بيته بعيد عن المسجد النبوي ولا يستطيع، يعني يخشى أن يصلي السنة في بيته ولا يدرك الصلاة هنا. لا والله، إذا كنت لا تستطيع مثلا لا تجد لك موقف سيارة أو مع الزحام أو كذا، لا تعال هنا وصلي الركعتين وأدخل مع الإمام وصلي مع الجماعة. أما كونك تصلي في بيتك وبيتك بعيد وفيه إشارات مثلا، ثم تأتي للمواقف وفيه قد يكون زحام مثلا، يعني طيب تقام الصلاة وأن جالس في هالسيارة ما تستفيد، لا تعال هنا ولله الحمد واحضر، أجيب المؤذن أنت يسر لك، أو جئت بعد الأذان صلي الركعتين وبعد ذلك تصلي مع الجماعة. نحن ودنا نعمل بالسنن ونطبق كل شيء، لكن عاد يعني بعد المنازل والزحمة في الطرق، ويعني متى الإنسان يجد له موقف، يعني هذه أمور تراعى والحمد لله الأمر إن شاء الله يسير. هذا الأخ يسأل يقول أنه مع زوجته سيذهبون يأخذون العمرة، ويقول ماذا تعمل الزوجة في الكشف؟ المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها لا في العمرة ولا في غيرها، ولا في الحج ولا في غيره، قال جل وعلا يدنين عليهن من جلابيبهن، والأدلة في هذا كثيرة، لكن هي منهية عن البرقع في هذا، فنقول تغطي وجهها كاملا بدون برقع، أن المرأة منهية عن البرقع وعن لبس القفازين، فالحمد لله تغطي وجهها كاملا والحمد لله. نكمل الباقي بعد الأذان. الحمد لله. هذا الأخ يقول نحن في الجامعة ندرس في أثناء الصلاة، تدركنا الظهر حتى تفوت الركعتين، حتى تفوت الركعتان قبل الظهر، هل نجعلهما بعدهما؟ نعم هذا في قضاء الفوائت، نعم يجوز أن تقضيها هاتان الأربع وليست الركعتان، تقضيهما بعد صلاة الظهر. وإن كان الأولى أيضا تنبهون الدكتور أو الأستاذ، يعني تقولون مثلا هو العادة أنها تكون محاضرتين جنب بعض، لو تقولون له مثلا يحذف العشر دقائق اللي بين المحاضرتين ويشبككم مع بعض حتى يستفاد من العشر الدقائق اللي في النهاية، ويعني هذه يعملها بعض الأساتذة بحيث أنه ما يضيع الوقت، لأن هذه أمانة لازم واحد يدرس من وإلى، هذا واجب يعني ما فيها تساهل. لكن لو تقترحون تحذف العشر دقائق أو خمس دقائق اللي بين المحاضرتين إذا كانت محاضرتان متواليتان، ويحذفها في النهاية بحيث تطلعون مبكرين، لأنه الحقيقة كما هو معروف يعني الجداول في الجامعات وفي غيرها يعني هي تنزل هكذا كل سنة، لكن وقت الصلاة حين يكون في هذا الوقت حين يكون قبل، يعني مثلا حين نصلي في هذا وحين نصلي قبل كان قبل هذا في بعد بنصف ساعة، فالوقت يختلف، والجداول هي تنزل ثابتة، الجداول في الجامعة تنزل ثابتة، لأنه يعني يراعى فيها يعني توزيع الشعب وتوزيع الأساتذة عليها بحيث لا يكون هناك تعارض. لكن على كل حال لو قضاهما يعني أو أقول بل يقضيهما بعد الظهر، وإن اقترحتم هذا الاقتراح على الأستاذ فإن شاء الله أنه لا يتردد في قبوله. هذا يقول أنه ذكر عن الإمام الإمام النووي أنه كان أشعريا، فهل يعني يجوز القراءة فيه أو كتبه؟ أقول نعم يقرأ عنه، هو والحافظ بن حجر العسقلاني الحافظ والإمام النووي، هؤلاء من الأئمة الأعلام يقرأ عنهما. وسئل عن هذا يعني ظهر قبل زمن فترة من الشباب هداهم الله كان يكتب عن النووي وابن حجر لا تقرأوا عنهم لا لا هما من الأشاعرة. فسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أصدر بيانا في هذا، كما أن رئاسة الإفتاء أيضا أصدرت في هذا فتوى أنه يستفاد منهما. أولا يعني أنت لا تتابعهما، لو وجدت أن هناك عندهم تأويل أو شيء لا تتابعهم، أنت تتبع الحق. ثانيا هما ليس من دعاة إلى يعني مذهبهما الأشعري. الأمر الثالث أنهما تأثرا بالبيئة بالمجتمع الذي كان عندهم إلى غير ذلك من العلل، ولكن يعني كل إنسان يترك أنه ما يقرأ في شرح النووي على صحيح مسلم أو غير ذلك من كتبه أو الفتح فتح الباري، هذا كتاب عظيم لا يستغنى عنه. فيعني ينصح مثل هؤلاء الذين يزهدون بل ويمنعون ويقول لا تقرأ في كتب هذين الرجلين، لهذا خطأ وغير صحيح. وراجع كلام سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تجده بينا واضحا في الرد على هؤلاء، وأننا نستفيد وإن وجدنا مخالفة عندهما أو عند غيرهما فنحن والله الحمد نتبع الحق، ما احنا لسنا إمعة نتبع أي شيء، لا احنا نتبع الحق والله الحمد، وهو واضح وظاهر وله أعلامه وله أدلته من الكتاب والسنة ولله الحمد. هذا يقول إذا لم يصلي الرجل الوتر ناسيا فمتى يصليها؟ يصليها من النهار، لكن يصليها شفعا، لو كان مثلا يصلي ثلاثا يصليها أربعا، عادته يصلي خمسا يصليها ستا لأنه خلاص انتهى وقت الوتر، لكنه يقضيها ضحى كما قال العلماء، يقضيها ضحى يقضيها شفعا لا وترا، يقضيها شفعا لا وترا. هذا الأخ يقول أنه رجل يعني حصل له حادث سيارة، ويعني مات الرجل الذي في السيارة الأخرى فماذا عليه؟ هذا يراجع كما قلت يعني المحكمة التي في بلده والتقرير الذي كتب من قبل الشرطة وينظر في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.